سورة النمل وهي 93 أو 94 أو 95 آية مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تاسين، أي سورة اسمها تاسين، أو طاء طوله والسين ثناؤه، أو طاء طوبى سين سدرة المنتهى، طاء تلك آيات القرآن، هذه الآيات آيات القرآن. كلما نطق بهذه الحروف في أول سورة فكل ما يأتي في السورة من العلوم جزء من تفسير هذه الحروف وبقي كثيرا، فلهذا تجده تقول دائما أن السورة هي هذه تلك آيات القرآن، آيات القرآن كل من هي هذه الحروف، وكتاب مبين مظهر للحق، هدى هاد من الضلالة، وبشرى للمؤمنين المصدقين بالجنة الذين يقيمون الصلاة يأتون بها على وجهها ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينالهم أعمالهم القبيحة بتركيب الشهوة حتى رأوها حسنة فهم يهمهون يتحيرون فيها لقبحها عندنا. أولئك الذين لهم سوء العذاب أشده في الدنيا القتل والأسر، وهم في الآخرة هم الأخسرون لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. وإنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لتلقى القرآن يلقى عليك بشدة القرآن من لدن حكيم عليم، من عند حكيم عليم هو الله تبارك وتعالى، بخلاف الأنبياء قبله. موسى تلقى التوراة بيده من يد الملك، ومحمد وإن كان تلقى القراءة من جبريل ظاهرا فقد تلقى القرآن من الحكيم العليم الذي هو الله تبارك وتعالى. فالقرآن نزل من عند الله بلا واسطة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل يقرأ فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته. اذكر إذ قال موسى لأهله زوجته عند مسيره من مدينة إلى مصر: إني آنست أبصرت بعيدا نارا فآتيكم منها بخبر عن حال طريقي، كانوا قد ضلوا، أو آتيكم بشهاب قبس شعلة نار في رأس فتيلة أو عود لعلكم تصلون. خرج موسى حاجته النار فرأى نارا فقال أنه يذهب إلى النار يأتي بقبس أو بشهاب قبس. فلما جاءها النار نودي أن بورك بارك الله من في النار ومن حولها، أنزل الله البركة على موسى ومن حول هذه الشجرة من الملائكة، بل ومن حول هذه الشجرة من البلاد، فلهذا نزلت البركات في بلاد الشام. وسبحان الله رب العالمين من جملة ما نودي به هو تنزيه الله من السوء. يا موسى إنه شأن أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك، كان بيدي عصا فأمر بإلقائها. سئل عن العصا بقوله في المناجاة: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأشبها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. لما أضافها إلى نفسه أمر بإلقائها فصارت ثعبانا، فلهذا تجد المريد أن كل ما يضيف إلى نفسه فهو ثعبان يجب إلقاؤه. وموسى الفرق بينه وبين الحبيب، بين محمد كما فصلنا بين الخليل والحبيب، موسى كلمه الله تبارك وتعالى في ذلك الوادي المقدس، ومناجاتهم هي التي ذكر في القرآن. قال الحق: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال موسى: هي عصايا أتوكأ عليها وأشيب بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ومناجاة الحبيب: فأوحى إلى عبده ما أوحى، كتمه أن ما قص شيئا. انظر إلى حال حبيبين: واحد ما جرى بينك وبينه مبذول للناس لم يكتم فيه شيء، وحبيب الذي يجري بينك وبينه لا يعلمه أحد إلا الله، أيهما أعظم؟ فلما رأى تهتز تتحرك كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقل، فر موسى من الثعبان كأنها جان حية خفيفة ولا مدبرا ولم يعقل. قال الله تعالى: يا موسى لا تخف، إني لا أخاف لدي المرسلون. وهذه هي الحكمة في القائل عصى بحضرة الله تبارك وتعالى، لأنه سوف يخرج رسولا وسيلقي هذا العصا فيصير ثعبانا، ولو ألقاه عند الناس وصار ثعبانا وفر موسى لكان هذا قفا في موسى، فلما ألقاه بين يدي الله في خلوته وخاف منه وفر، قال موسى قال الله يا موسى لا تخف، فأخذه فصار عصا، فلهذا لما ألقاها عند الملأ وفر الناس كلا ما فر موسى، لأنه يعلم أنه إذا أمسكه يصير عصا. إني لا يخاف لدي المرسلين من حية وغيرها إلا لكن من ظلم نفسه ثم بدل حسنا أتاه بعد سوء عتابا فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك فوق القميص تخرج بيضاء من غير سوء برس من غير برس لا شعاع قص البصر آية في تسع آيات مرسلا بها إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة مضيئة واضحة قالوا هذا السحر مبين وجحدوا بها لم يقروا واستيقنتها أنفسهم تيقنوا أنها من عند الله ظلما وعلوا لكن تكبرا عن الإيمان بما جاء به موسى. فانظر يا محمد كيف كان عاقبة المفسدين التي علمتها من إهلاكهم. ولقد آتينا داود وسليمان علما إن الله تبارك وتعالى رفق داود علما كما رفق سليمان ولده علما بالقضاء بين الناس ومنطق الطير وغير ذلك. وقال شكرا لله الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. قال هذا كل واحد منهم منفردا، قاله داود في زمانه وقاله سليمان في زمانه، والله تبارك وتعالى قال الحمد لله الذي فضلنا اختصارا من عباده المؤمنين. داود علمه الله صناعة لبوس وسليمان علمه منطق الطير كما سيأتي. خرج سليمان يوما وهو صغير فنطقت له النملة يا سليمان تعرف لما سمى الله أباك داود؟ لا، قال لأنه داوى قلبه من حب ما سوى الله فود فصار محبوبا. وأنت تعلم لما سميت سليمان؟ أنت سليم تصير سليم، أنا لك أن تلحق بمقام أبيك. من هناك صار يعلم منطق الطير والحيوانات. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير فهم أصواته وأوتنا من كل شيء تؤتاه الأنبياء والملوك إن هذا الموتى لهو الفضل المبين. كان سليمان يعلم منطق الطير، ومنطق الطير فيها شيء جلي يعلمه كل أحد كما تسمع من الغراب الله حق، هذا كل إنسان يعلم هذا، الغراب يقول هذا صريحا. وبعض حيوانات منطقها لا يفهمها إلا سليمان أو من علمه الله منطق الطير. مر بي طائر فقال تسمعون ما يقول؟ قالوا لا. قال يقول إذا أكلت نصف ثمرة فعلى الدنيا الحفا فعلى الدنيا العفا. وكذلك علم الله تبارك وتعالى عباده المقربين منطق طير الصفات فيفهمون منطق طيور الصفات. ومنطق الطير ومنطق الأشياء إذا فهم العبد يجده حاله القائم به، كل شيء عمله هو قوله. لسان حالنا نحن الآن أننا جلوس في المسجد نسمع كلام الله. إن هذا له الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير كان لسليمان منزل صنعه له الجن 100 فرسخ في 100 فرسخ 25 للإنس و25 للجن 25 للحيوانات والوحوش 25 للطيور. وفي وسطه فرسخ في فرسخ فيه سكنى 300 حرائر زوجاته وسبعمائة سرارية إماؤه الذي يتسرى بها، كان عنده ألف منكوحة، ثلاثمائة حرائر، والباقيات إماء، وفيها ألف كراسي من ذهب وفضة يجلس عليها الأنبياء والعلماء، والجيش يجلسون بعد ذلك، والطيور يحلقون فوقهم يمنعونهم من حر الشمس، والريح يطيرها إلى حيث شاء غدوا شهر وراء شهر، حتى إذا أتوا على وادي النمل هو بالطائف أو بالشام، قالت نملة ملكة النمل وقرأت جند سليمان: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم لا يكسرنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سمع سليمان على رأس ثلاثة أميال، فأمر الجيش أن يوقفوا، فأوقفوا دوابهم كلا، فصار سليمان وحده حتى أتى للنملة وقال: أنت تتهمني بظلمي؟ لا، لما قلت ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده أو ما سمعت قولي وهم لا يشعرون؟ وأنا لا أعني ما تعني، لا أعني حطم الحطم الحسية، أعني الحطم المعنوية، أن ينظروا فيما عندك من الدنيا فيميلوا عن ذكر الله ويستغلوا بحب ما عندك من الدنيا، أنا هذا هو الذي أعني. فتبسم ضاحكا أول الضحك إلى آخره من قولها، وقال: ربي أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذه النملة من الحيوانات التي تدخل الجنة. قال للنمل: هذا ضيف كبير لا بد من إكرامه. فطلبوا وجدوا جرادة فألقوه في البحر، وقال سليمان: هذه هي ضيافته، من فاته اللحم فيشرب من المرق. وتفقد الطيرة، تفقد سليمان طير الهدهد، كانوا إذا ساروا لا يتسودون بالماء، إذا نزلوا محلا هدهد أين محل الماء البارد؟ هنا، فيضرب عفريت من الجن فقد فيسيل الماء ويشربون. فلما أتى وقت الصلاة وأرادوا الماء طلب الهدهد ولم يجده، أو قيل أن الهدهد لما تغيب بقي محله فارقا فدخل الشمس، فنظر سليمان فرأى أن طيرا من الطيور تخلف، فإذا هو الهدهد سأل عنه، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين فلم أره؟ لو أعذبنه عذابا شديدا تعذيبا شديدا بنتف ريشه وذنبه ورميه في الشمس هذا كان حبسهم، أو لأذبحنه أو أقتله، أو لياتيني بسلطان مبين ببرهان بين. فأرسل صقر أنه يطلب له الهدهد أين كان، فطار الصقر فنظره من جهة اليمن من جهة السبأ، فلما أراد الدنو منه قال: إياك، لا تمسني، اتق الله. فقال نبي الله: غضب عليك وأوعدك؟ قال: ما استثنى شيئا؟ قال: بل، أو لياتيني بسلطان مبين. قال: سأتيه بسلطان مبين. فمكث غير بعيد يسيرا من الزمان وحضر لسليمان، لما حضر لسليمان متواضعا رفع رأسه وأرخى ذنبه وجناحيه وقال: تذكر وقوفك بين يدي الله تعالى وهو أقوى عليك منك علي. فارتعد سليمان فخلى سبيله فقال: أهبت بما لم تهد به، اطلعت على ما لم تطلع عليه، وجيتك من سبأ قرية باليمن سميت باسمي بانيها سبأ من يسجب قحطان، وكان بين السبأ وصنعاء الذي يسكن سليمان ثلاثة أميال فقط، والله تبارك وتعالى حجبه عن سبأ لحكمة، فملك الدنيا كلا وآخر ما ملك سبأ هذا. جئتك من سبأ بنبأ اليقين، إني وجدت امرأة تملكهم، هي ملكة لهم اسمها بلقيس، وأوتيت من كل شيء يحتاج إليه الملوك من الآلات والعدس، ولها عرش عظيم طوله 80 ذراعا وعرضه 40 ذراعا وارتفاعه 30 ذراعا مضروب من الذهب والفضة مكلل بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر والزمرد وقوائمه من الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر والزمرد عليه سبعة أبواب على كل باب صوابه سبعة أبيات على كل بيت باب مغلق وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل هم لا يهتدون ألا يسجدوا لله ألا سجدوا لله تبارك وتعالى الذي يخرج الخبأ المخبوء من المطر والنبات في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون في قلوبهم وما يعلنون بألسنتهم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سليمان للهرود فننظر أصدقت بما أخبرت به أم كنت من الكاذبين
فننظر فكتب كتابا من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة السبعين بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني المسلمين
قال يا أيها الملوك افتوني في أمري أعطوني الفتوى أشيروا علي برأي قاضيته حتى تشهدوني تحضروا عندي قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد أصحاب شدة في الحرب والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها بتخريب وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون مرسل الكتاب وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة لما يرجع المرسلون من قبول الهدية إذا قبل الهدية علمت أنه ملك وإن لم يقبل الهدية علمت أنه نبي فنسلم على يديه فقط فأرسلت قدما ذكورا وإناثا ألفا بالسرية وخمسمائة لبنة من الذهب وتاجا مكللا بالجواهر ومسكا وأنبرا وغير ذلك مع رسول بكتاب فأسرى الهدود إلى سليمان يخبره الخبر فأمر أن تضرب لبنات الذهب والفضة وأن تفط من موضعه إلى تسعة فرافق ميدانا قال يضعون ميدانا إلى تسعة فرافق ويبنون عليها لبنات الذهب وأن يبنوا حوله حائطا مشرفا من الذهب والفضة وأن يؤتى بأحسن دواب البر والبحر مع أولاد الجن عن يمين الميدان وشماله فصنعوا هذا في ساعة فلما جاء الرسول بالهدية ومعه أتباعه سليمان فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال تأتوني بمال الدنيا فما آتاني الله من النبوة والملك خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون لفخركم بالفخار في الدنيا ارجع إليهم بما أتيت به من الهدية فلناتينهم بجنود لا قبل لا طاقة لهم بها ولنخرجنهم منها من بلد السبي أذلة وهم صاغرون عندما يأتوني مسلمين فلما رجع إليهم رسول بالهدية جعلت سريرها داخل سبعة أبيات داخل قصرها وقصرها داخل سبعة قصور وأغلقت الأبواب وجعلت عليها حرسا وتجهزت إلى المسير إلى سليمان لتنظر ما يأمرها به فارتحلت في 12,000 قيل مع كل قيل ألوف كثيرة إلا أن قربت منه على فرسخ شعر بها قال يا أيها الملو أيكم يأتني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين كلف سليمان الجن أن يأتوه بعرش بقيس من سبعين قبل وصولها قال إفريت من الجن هو القوي الشديد أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك الذي تجلس فيه للقضاء أي من الغداة إلى نصف النهار وإني عليه لقوي على حمله أمين على ما فيه من الجواهر قال سليمان أريد أسرع من هذا قال الذي عنده علم من الكتاب أسر بن برخيا كان يعلم الاسم الأعظم وتصرف به أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك إذا نظرت فنظر فإذا الأرض حاضر بين يدي سليمان عدمها الله في سبي ووجدها هنا في عند سليمان فلما رآه مستقرا ساكنا عنده قال هذا الإتيان من فضل ربي ليبلوني يختبرني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه لأجلها لأن ثواب شكره له ومن كفر فإن ربي غني عن شكره كريم قال النكر لا عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون أراد سليمان أن يتزوج بالسبأ وأخبره الجن أنها حمقاء وأنها لها رجل كرجل حمير وأن لها شعرا كثيرا لا تليق به مخافة أن سليمان إذا تزوج بقيس وولد منها ولدا يكون هذا الولد رئيسا على الجن إلى يوم القيامة ويسود بنو آدم الجن للأبد فلهذا عيبوها فقال غيروا شيئا من عرشها ينظر يختبر عقلها. فلما جاء قيل لها أكذا عرشك عرشك مثل هذا؟ قالت كأنه هو، عرفه، ولكن لما شبه لها شبهت لهم كأنه هو، فعلم سليمان أن هذه تامة العقل. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. أخبرها سليمان أن الله أعطاه علما بإيصال هذا العرش قبل وصولها، وصدها كان صد بلقيس عن عبادة الله ما كانت تعبد من دون الله، إنها كان من قوم كافرين. قال الله ادخل الصرح، بنى سليمان قصرا زجاجا أبيض سقافا، وجعل تحته ماء وسمكا، وجعل فوقها قوارير، فأمرها بالدخول إلى سليمان. فلما رأى حسبته الجسد، لما رأى الماء تحت الزجاج ظن أن هذا بحر، فكسف عن ساقها لتخوضه. ومقصود سليمان هو هذا لينظر إلى ساقها كما قالوا أم لا. قال إنه صرح ممرد مملس من قوارير زجاج، ادخلي فقط. دعا إلى الإسلام فأسلمت. قال ربي إني ظلمت نفسي بعبادة غيرك وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فتزوجها فصنع له النورة فأسالت شعرها وتزوجها وأقرها في سبأ، وكان يأتيها في كل شهر ويقيم عندها 3 أيام. وماتت انقضى ملكها وانقضى ملك سليمان، بقي الملك لله، سبحان من انقضى لدوام ملكه. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون في الدين. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة بالعذاب قبل الرحمة، لولا تستغفرون الله من الشرك لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا تشاءمنا بك وبمن معك من المؤمنين. قحطوا المطر وجاءوا. قال طائركم عند الله أتاكم به، بل أنتم قوم تفتنون بالخير والشر. وكان في المدينة مدينة ثمودة ساترهة يفسدون في الأرض بالمعاصي ولا يصلحون بطاعته. قالوا تقاسموا أحلفوا بالله لنهلكنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ولي دمه ما شهدنا مهلك أهله. لما قال لهم صالح أنهم سيهلكون بعد 3 أيام، قالوا أنهم سيهلكون صالح قبل هذه الليلة. وودعوا الناس أنهم يريدون سفرا، وذهبوا إلى مغارة يستخفون فيها، إذا جاء الليل يأتوا بيت صالح ويقتلونه ويقتلون من حوله، ويقولون أننا ما حضرنا كنا مسافرين. فطبق الله عليهم الجبل فأهلكوا هنالك، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، إنا دمرناهم أهلكناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية خالية بما ظلموا بكفرهم، إن في ذلك لآية لا عبرة لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا بالصالحين وهم 4000، وكانوا يتقون الشرك. ولوطا اذكر خبر لوط إذ قال لقومه أتدرون الفاحشة اللواط وأنتم تبصرون، يبصر بعضكم بعضا، أئنكم لتأتون رجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم تجهلون عاقبة فعلكم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا على لوط أهله من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لما دعاهم نبي الله إلى خير وترك الفواحش هذا جوابهم، أخرجوه من قريتكم لأنهم قوم يتطهرون عن أدبار الرجال. فأنجيناه وأهله إلا امرأته نجاه الله وأهله جميعا إلا امرأته واهلة قدرناها جعلناها من الغابرين الباقين في العذاب. وأمطرنا عليهم مطرا هي حجارة سجيل أهلكتهم، فساء بئس مطر المنذرين بالعذاب مطرهم. قل الحمد لله على هلاك كفار الأمم الخالية، والسلام على عبادي الذين اصطفاهم. الله تبارك وتعالى عاقب قوم لوط بأن أنزل عليهم حجارة من السماء فأهلكوا، لأنهم ارتكبوا أفحش الفواحش هي اللواط. مذهب مالك أن الفاعل والمفعول يرجمان سواء أحسنا أم لم يحسنا. والشافعي وأحمد كالثاني إن كان محصنا يرجم وإلا يجلد. وأبو حنيفة سقط الحد عنه، قال ينبغي تعزيره فقط، ليس من باب تخفيف الفاحشة، إنما قال أن هذه الفاحشة أكبر من أن يقام له حد كاليمين القموس. فعلى هذا الإنسان ينبغي أن يغض طرفه عن النظر إلى المردي إن كان شهوته تدعو إلى ذلك. فمصيبتهم أعظم من مصيبة النساء. النساء من أحب مرأة نساء تزوجها فقط، وهنا إنما هو تلاعب الشيطان بالإنسان فقط، ولكن المرأة إذا أحبها الإنسان يتزوجها فقط. أما الأمرد فلا سبيل إلى تحليله، فعلى هذا خطره أعظم. والمرأة السوء من البلايا، والمرأة الحسنة من حسنات الدنيا، حتى قال علي كرم الله وجهه أن المرأة الصالحة الموافقة ليست من الدنيا. قال علي كرم الله وجهه خمسة من سعادة الإنسان: أن تكون زوجته موافقة، وأبناؤه أبرارا، وإخوته أتقياء، جيرانه الصالحين، ورفقه في بلده. الله خير لمن يعبده أما تشركون. الله خير لعابديه أم الآلهة؟ الله خير، بين ذلك. أمن خلق السماوات والأرض؟ الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض وأنزل لكم من السماء ماء مطرا فأنبتنا في التفات من الغيبة إلى التكلم بحدائق جمع حديقة، هو البستان المحوط ذات بهجة حسن، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ليس لبني آدم أن ينبتوا شجرة بدون ماء، والله تبارك وتعالى هو الذي أنزل الماء وأنبت لكم الشجر. أإله مع الله؟ هل أعانه أحد من الآلهة على ذلك؟ ليس معه أحد، إذن فلا يستحق العبادة إلا هو. بل هم قوم يعدلون، يشركون بالله غيره مع أنه هو الخالق وحده. أمن جعل الأرض قرارا لا تميد بأهلها، وجعل خلالها فيما بينها أنهارا، وجعل لها رواسي جبالا أثبت بها الأرض، وجعل بين البحرين حاجزا بين العذب والملح لا يختلط أحدهما بالآخر. أإله مع الله؟ هل يوجد إله مع الله في ذلك؟ أعانه؟ بل أكثرهم لا يعلمون. لما كان هو المنفرد بالإيجاد حقه أن ينفرد بالعبادة أيضا. أمن يجيب المضطر المكروب الذي مسه ضرر إذا دعاه، ويكشف السوء عنه وعن غيره، ويجعلكم خلفاء الأرض. هذا الإله الذي يقوم بهذه الأشياء خير أم آلهتهم الذي يجيب المضطر ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أن يخلف كل قرن القرن الذي قبله؟ أإله مع الله؟ هل معه إله يعينه على هذا؟ قليلا ما تذكرون يتعظون. إن الله تبارك وتعالى وعد بإجابة دعاء المضطر، والمضطر من لم يجد قرارا إلا بالله، لم يجد مؤولا إلا عليه، ليس عنده إلا الله تبارك وتعالى. هذا إذا دعا الله تبارك وتعالى يستجيب دعاءه. هذا صفة الأولياء العارفين بالله، ليس عندهم إلا الله، هم مضطرون إلى الله، فلهذا نصر وإجابة دعواتهم. تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما وقال: حبب إلي من دنياكم ثلاثا، النساء والطيب وقرة عيني في الصلاة. جعل ثلاثة من الدنيا. فقال أبو بكر: وأنا يا سيدي حبب إلي ثلاثة، نظر إلى وجهك والجلوس بين يديك وينفق مالي عليه. فقال عمر: وأنا يا سيدي حبب إلي ثلاثة، نظر إلى أولياء الله وقهر أعداء الله وإقامة حدود الله. وقال عثمان: وأنا حبب إلي من الدنيا ثلاثة: إفشاء السلام، وإطعام الطعام، وصلاة بالليل، والناس النيام. وقال علي كرم الله وجهه: وأنا حبب إلي ثلاثة: الضرب بالسيف، وصيام السيف، إكرام الضيف. فقال جبريل: وأنا أحبب إليه من دنياكم ثلاثة: إرشاد الضالين، وإعانة المساكين، ومؤانسة كلام رب العالمين. فغاب ورجع محل الشاهد، فقال: إن الله يقربك السلام، ويقول أنه أحب من دنياكم ثلاثة: دمع العاصين وعذاب المذنبين الغير التائبين وإجابة دعوة المضطرين. فلهذا العبد إذا دعا مضطرا لابد أن يستجيب الله دعاءه. ومن قال يا علامات الأرض نهارا ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته قدام المطر لا إله مع الله تعالى الله ما يشركون به. أمن يبدأ الخلق في الأرحام من نطفة ثم يعيده بعد الموت وإن لم يعترفوا بالإعادة لقيام البراهين عليها. ومن يرزقكم من السماء بالمطر والأرض بالنبات لا إله مع الله لا يفعل شيئا مما ذكر إلا الله ولا إله معه في ذلك. قل هاتوا برهانكم حجتكم إن كنتم صادقين أن معي إلها فعل شيئا مما ذكر. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت قيام الساعة فنزل قل لا يعلم من في السماوات والأرض من الملائكة والناس الغيب ما غاب عنهم إلا الله وما يشعرون كفار مكة كغيرهم أيان يبعثون. لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. وهذا يصدق على غيب الغيب على أقسام. الغيب ما غاب عنك ما غاب عنك في الأرض كقرية أو شخص غائب عنك ويمكنك الإتيان به هذا الغيب يمكن علمه. وغيب في السماء الدنيا كعلم النجوم والأوقات والهيئات وما هنالك غائب عنك يمكن أن تدركه بتعلم. وغيب غاب في أرض العبد وفي سمائه وذلك ما في عبد من الأخلاق الزكية والأسرار والحقائق والمعارف. إذا جاهد شخص نفسه حتى رجع إلى الله تبارك وتعالى وظهرت فيه تلك الأخلاق وكانت غائبة هذا الغيب كمان يمكن إدراكها بطريقة التربية. وغيب في سماء المعنى وهي ما في الملائكة من الملائكة والروحانيين هذا غيب أيضا ويمكن أن يطلع الله تبارك وتعالى بعض أنبيائه ورسله وأوليائه على هذا الغيب. عالم الغيب فلا يغير على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسوله. كل هذه الغيوب يمكن أن يعلمها غير الله. وغيب هي متى تقوم الساعة هذا الغيب لا يعلمه إلا الله. وما بقي من الغيوب كلا يمكن علمها. فلهذا هذا الغيب الذي نفى القرآن أن يعلمه غير الله هو قيام الساعة فقط. لا يجليها لوقتها إلا هو لا تأتيكم إلا بغتة. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة جهلوا الآخرة. ادارك علمهم في الآخرة أي جهلوا علم الآخرة. من الأفعال الجوامد التي الجملة كلها تأتي تفسيرا لكلمة واحدة كسقط في يديه وضربناها على آذانه. ادارك علمهم في الآخرة أي جهلوها بل هم في شك منها هم يشكون في الآخرة بل هم منها عمون هم يلقلب أبلغوا مما قبله. وقال الذين كفروا أيضا في إنكار البعث إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون من القبور سألوا كما سأل من قبلهم لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. أسطورة بضمه أي ما فكر من الكذب. البعث بعد الموت كذب قال ومن قبل ما هو لا يمكن. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين بإنكارهم وهي هلاكهم بالعذاب. هلا ساروا في الأرض وتفكروا في من قبلهم الذين أنكروا هذا البعث فقد أهلكوا وهم سيهلكون. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. أي تحذية للنبي صلى الله عليه وسلم أي لا تهتم بمكرهم عليك فإنا ناصروك عليهم فمكرهم لا يأتي بشيء. ويقولون متى هذا الوعد بالعذاب إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف قرب لكم بعض الذي تستعجلون. أنتم تستعجلون عذابه يمكن أن بعض العذاب قرب منكم. فحصل لهم القتل يوم بدر وباقي العذاب سيأتيهم بعد الموت. وإن ربك لذو فضل على الناس ومنه تأخير العذاب عن الكفار ولكن أكثرهم لا يشكرون. فالكفار لا يشكرون تأخير العذاب لإنكارهم وقوعه. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم تخفيه وما يعلنون بألسنتهم وما من غائبة أي شيء غائب في غاية الخفاء التاء للمبالغة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين بين الكتاب هو اللوح المحفوظ ومكنون علمه تبارك وتعالى. ومنه تعذيب الكفار. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل الموجودين في زمان نبينا أكثر الذي هم فيه يختلفون. بيان ما ذكر على وجهه الرافع للاختلاف بينهم لو أخذوا به وأسلموا. وإنه لهدى من الضلالة ورحمة للمؤمنين من العذاب. إن ربك يقضي بينهم كغيرهم يوم القيامة بحكمه أي عدله وهو العزيز الغالب العليم بما يحكم به. فلا يمكن أحدا مخالفته كما خالف الكفار في الدنيا أنبياءه. فتوكل على الله ثق به إنك على الحق المبين الدين البين. فالعاقبة لك بالنصر على الكفار. ثم ضرب أمثالا لهم بالموتى وبالسم وبالعمي فقال إنك لا تسمع الموتى والكفار موتى. موتى مدفونون في قبور أجسادهم. ولا تسمع الصم دعاء صم حيث أنهم لا يسمعون الحق فإنهم كمنزلة من لا يسمع إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم كلهم عمي ولا تقدر على هدايتهم. إن تسمع سماع إفهام وقبول إلا من يؤمن بآيات من القرآن فهم مسلمون مخلصون بتوحيد الله. وإذا وقع القول عليهم حق العذاب أي ينزل بهم في جملة الكفار أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. من علامات الساعة إذا أراد الله بهذا العالم التغير الكبير ستخرج دابة من الأرض تكلمهم تكلم الموجودين حين خروجها بالعربية وبالعجمية بالعربية للعرب وبالعجمية للعجم. إن الناس كفار مكة كانوا بآياتنا لا يوقنون. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سينزل عيسى بن مريم بينما يطوف بالبيت والناس معه إذ تحركت الأرض فإذا بجبل الصفا تتمحض عن دابة تخرج من الصفا تخرج ومدة خروجها 3 أيام. ففزع الناس وبعضهم يبكون وبعضهم يصلون. يقول للمصلي أطل ما شئت فإني عندما أخرج سأختم على أنفك. وإذا خرج معه عصا موسى خاتم سليمان يختم كل إنسان لقيه في وجهه. أما المسلم فيكتب في وجهه مؤمن بالله والكافر كافر بالله. يقرأه كل من رآه حتى أن الناس يعيشون في ذلك الوقت ولا ترى إنسانا إلا وعرفت هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار. فضيحة هذه. وتكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، لا يؤمنون بالقرآن المشتمل على البعث. هذا إذا وقع ذلك أغلق باب التوبة. إن للتوبة بابا عند مغرب الشمس مفتوحا كل يوم، وإذا خرجت هذه الدابة أغلق وصار يمر ويقول قد أغلق باب التوبة، فمن لم يتب قبل هذا فلا توبة له. واذكر يوم نحشر من كل أمة فوجا جماعة لمن يكذب بآياتنا وهم رؤساؤهم المتبوعون، وهم يوزعون يجمعون يرد آخرهم إلى أولهم ثم يساقون حتى إذا جاءوا مكان الحساب قال تعالى لهم أكذبتم أنبيائي بآياتي ولم تحيطوا من جهة تكذيبكم بها علما، كذبتم الأنبياء وأنتم تشاهدون آياتي ولم تعلموا شيئا تعتمدون عليه في تكذيبكم، أم ماذا كنتم تعملون؟ أي شيء كنتم تعملون مما أمرتم به؟ وقال قوله حق العذاب عليهم بما ظلموا أشركوا فهم لا ينطقون إذ لا حجة لهم. ألم يروا أنا جعلنا خلقنا الليل ليسكنوا فيه، الله تبارك وتعالى خلق لنا الليل للسكون والنهار مبصرا يبصر فيه ليتصرفوا فيه، جعل النهار للتصرف في أسباب المعاش والليل للراحة، وأهل الله جعلوا الليل للخدمة والمناجاة فسبقوا غيرهم. إن في ذلك لآيات دلالات على قدرته تعالى لقوم يؤمنون، خصوا بالذكر لانتفاعهم بها في الإيمان بخلاف الكافرين. ويوم ينفخ في الصور القرن النفخة الأولى من إسرافيل ففزع من في السماوات ومن في الأرض خافوا الخوف المفضي إلى الموت، ففزع مات من في السماوات ومن في الأرض. إذا نفخ في الصور يموت جميع خلق الله تبارك وتعالى. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرن ما هو، عن الصور ما هو الصور، قال قرن. إن الله تبارك وتعالى يوم خلق الخلق خلق قرنا على فيها ثقب عدد مال عدد خلق الله تبارك وتعالى، وإسرافيل مامور بوضع السور في فمه ينتظر الأمر. إذا نفخ في السور مات جميع الخلائق، وبعد 40 ينفخ مرة أخرى فيبعثون. فإذا العالم هكذا بعضهم يموت وبعضهم يبقى، إذا أراد الله إفناء العالم يأمر إسرافيل بالنفخ في الصور فينفخ، فكل من في السماوات والأرض يموتون عن آخرهم. وبعد هذا يأمر بالنفخ ثانية بين نفختين 40. قالوا لي أبي هريرة 40 سنة قال أبيت، 40 شهرا قال أبيت، 40 يوما قال أبيت، ويعني بأبيت أبيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يسأل النبي. فعلى هذا لم يعرف هل 40 يوما أو 40 سنة، والأكثر 40 سنة. إلا من شاء الله هذه نفخة يموت بها جميع الخلائق، إلى من شاء الله. من هم؟ جبريل وميكائيل إسرافيل ملك الموت، وقيل الحور العين، وقيل موسى وإدريس، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نفخ في الصور وبعثوا فإذا أجد موسى قائما ممسكا بقوائم العرش. لم أدري هل مات ممن مات وهي قبلي أم لم يمت، لأنه جوسي بصعقة طور فخر موسى صاعقا، أجازه الله بتلك الصعقة لما كان هذه الصعقة لم يدخل في الموتى. وهؤلاء الأربعة من الملائكة مستثنون أيضا، لم يموتوا بالنفخ في الصور. إن الله تبارك وتعالى وكل ملك الموت على قبض أرواح عباده جميعا، وإبليس آخر من يموت لأنه طلب الإمهال إلى آخر الدهر، أمهل الله إلى آخر يوم. فإذا مات جميع الخلائق أرسل الله ملك الموت إلى إبليس فيأخذ جميع ما عنده من آلات العذاب وكل ما عنده من الأعوان يتوجهون إلى إبليس عدو الله. ففر من مشرق الشمس إلى مغرب الشمس في لحظة، فيجد ملك الموت واقفا هنالك، فغمس نفسه في البحر بحر المحيط حتى أدرك الثرى ووجد ملك الموت واقفا هنالك، لا يفر إلى محل إلا وجده أمامه، وهنالك يصيح صيحة ويقول: يا رب مرني أسجد لي قبر آدم، كنت أمتنع من السجود له وأنا قبلت أن أسجد لقبره. فيأخذه ملك الموت فيقبض روحه إلى سجين. بعد ذلك يتجلى الحق ملك الموت كم بقي من الخلائق، بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل والعبد الحقير والرب الجليل. قال: خذ ملك، خذ روح ميكائيل، كنت أوجدته لأرفاق العباد والعباد قد فنوا، فاقبض روحه. فيقبض روح ميكائيل. من بقي؟ جبريل، إسرافيل، العبد الحقير، الرب الجليل. أقبض روح جبريل، كنت وكلته بالوحي وإنزال الكتب وقد مضى ذلك. فيقبض روح جبريل. من بقي؟ بقي إسرافيل والعبد الحقير والرب الجليل. أقبض روح إسرافيل. قبض روح إسرافيل. من بقي؟ بقي العبد الحقير والرب الجليل. مت فإني حي لا أموت. فيسقط هو أيضا ميتا. وهؤلاء هم آخر من يموت وأول من يبعثون، لأنهم خدمة الحضرة، بعد ساعة يبعثون. وكل آتوه الداخرين،
جميع الخلائق آتون إلى الله تبارك وتعالى صادرين، كلهم متواضعون لا ترى متكبرا. وترى الجبال تبصرها وقت النفخة تحسبها جامدة واقفة مكانها وهي تمر مر الصحاب. في ذلك اليوم تجد الجبال تصير سيرا حسيسا،
في ذلك اليوم تجد الجبال تصير سيرا حسيسا على عظمتها تظن أنها واقفة وهي تصير سيرا مسرعا، ثم تصير كالهين، ثم تصير هباء منثورا. صنع الله ذلك الذي أتقن أحكم كل شيء، صنعه، إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة لا إله إلا الله يوم القيامة فله خير منها، ثواب بسببها، كل حسنة بعشر أمثالها كما تقدم في سورة الأنعام. وأحسن الحسنات لا إله إلا الله. والأولى بالمفسر أن يترك الحسنة على ظاهرها ليشمل غيرها. إن الله تبارك وتعالى من كرمه إذا جاء العبد بحسنة واحدة يكتب له عشر حسنات. العبد إذا هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه، وإذا عملها كتبت مرة واحدة. إن لم يستغفر الله. الملكان الموكلان على العبد رقيب وعتيد، رقيب على اليمين وعتيد على الشمال، والرقيب هو الأمير على العتيد، لا يأمر العتيد، لا يكتب العتيد شيئاً إلا بأمره. إذا عمل حسنة كتبها الرقيب عشر مرات، وإذا عمل سيئة وأراد عتيد أن يكتبها يقول تأخر لعل أن يستغفر الله، لعل أن يتوب. إذا استغفر الله قبل 6 ساعات فلا تكتب هذه السيئة، وإن مكث 7 ساعات ولم يستغفر الله أمره أن يكتبها مرة واحدة، اكتبها مرة واحدة، صاحبنا غافل. وإذا هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له 10 مرات. قال رسول فويل لمن غلبت أحده أعشاره. إنسان يبلغ به الغفلة الغاية إذا كان هذه الآحاد إذا صارت أكثر من هذه الـ10، وهم الجاؤون بالحسنات والسيئات، الجاؤون بالحسنات من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئات الشرك فكبت وجوههم في النار. من أتى بالسيئات التي هي الشرك وجهه في النار. ما تجزون إلا ما كنتم تعملون من الشرك والمعاصي.
قل لهم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، إن الله أمرني أن أعبد رب هذه البلدة التي هي مكة، الذي حرمها جعلها حرما آمنا لا يسفك فيها دم إنسان، ولا يظلم فيها أحد، ولا يصاد صيدها، ولا يقتل خلاها، وذلك من النعم على قريش أهلها. فرفع الله عن بلدهم العذاب والفتنة الشائعة في جميع بلاد العرب.
بلاد العرب وله كل شيء، هو ربه وخالقه ومالكه. وأمرت أن أكون من المسلمين لله بتوحيدي، وأن أتلو القرآن. أمرني أن أستمر على دراسة القرآن، تتبع القرآن بتلاوتي لدعوتي إلى الله تبارك وتعالى وللعبادة. هذا ما أمر به رسول صلى الله عليه وسلم، عبادة الله وحده. والكون من جملة المسلمين الذين يوحدون الله تبارك وتعالى وتلاوة القرآن. فتلاوة القرآن أفضل العبادات مطلقا، والمريد في بداية انتباهه تحدثه نفسه أنه مستغل في شيء عظم من تلاوة القرآن، ومشغول بشيء عظم من القرآن. ولكن عند الكمال يرجع إلى القرآن، فيجد القرآن مادة كل مقام، ومادة كل خير، ومادة كل عبادة، ومادة كل علم دنيوي أو أخروي، فيلازم تلاوة القرآن. هذا هو الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فتجد العارفين أفضل أعمالهم هو تلاوة القرآن أنا الليل وأطراف النهار. والقراءة بالمصحف أفضل من القراءة من حفظ العبد، لأن العين ينظر إلى القرآن وهذه عبادة، واليد تمسك المصحف وهذه عبادة. بعضهم يأخذ إصبعه يتتبع الكلمة بعد الكلمة، هذه أيضا عبادة أخرى. والسمع يستمع للقرآن وهذه عبادة أخرى، ولسان ينطق بالقرآن، والقلب يتفكر في معاني القرآن. وكما يطلب تلاوة القرآن يطلب سماعه دائما. فأكبر نعمة عند الملائكة سماع القرآن، إذا سمعوا تلاوة القرآن يتنادون كما نتداعانه إلى المواعيد والمعادل، هلموا هلموا، فيستمعون لتلاوة القرآن. والقرآن إذا سمعه العبد من الآداب تسمعه من القارئ، ليس من مجرد القارئ، تسمع من رباني أولا ثم من المرتبة التي فوق رباني، حتى تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تسمع من المتكلم بالقرآن هو رب العزة تبارك وتعالى. والقرآن وعد الرسول صلى الله عليه وسلم في بدايته أن لا بد أن يقرأ القرآن، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ما إن علينا بيانه. وعد الحق تبارك وتعالى نبيه في بداية الوحي أن هذا القرآن لا بد أن يجمع، فجمع من المصائف في الدنيا ما لم يسبق له مثيل لأي كتاب منزل من السماء أو مولف فوق الأرض. هذا من المصاحف في الدنيا، لا تجد بيتا إلا وفيه مصحف. حتى أخبرني السنغور أنه عنده مصحف في بيته، ورأيت راهبا قال لي أنه مصحف، لا تكاد تأتي منزلا لا تجد فيه مصحف. وهذا كما وعد الله تبارك وتعالى. وقرآنه أيضا وعده بأن هذا القرآن لا بد أن يقرأ، وكانوا يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن. انظروا إلى ما قال من قراءة القرآن، قرأ القرآن قراءة لم يسبق لها مثيل لأي كتاب، فتجد الناس يقرؤون القرآن دائما آناء الليل وأطراف النهار، وتجد الحديدة في زماننا يقرأ القرآن، كل إذاعة تسمع فيها القرآن، حتى إذاعة إسرائيل، حتى إذاعة باريس، حتى لندن، لا تفتح إذاعة إلا تسمع القرآن. وسجل هذا القرآن تسمعه في الآلات. الفقهاء القاصر الفهم الجامدون يعيبون تلاوة القرآن بهذه الآلات، وإن كنا لا نريد إلا سماع القرآن. والقرآن من سمعه الأدب أن يسمعه من منزله حقيقة. سمع قراءتي ولم تر قارئا أقرب لهذا، أن تسمع القرآن من المنزل أقرب لك إذا سمعته ولم تجد قارئا. أي من هذا الذي يقرأ؟ ليس هنا أحد. القدرة لا أقل بل من أن القدرة هي التي أسمعتنا، ولكن ليس هنا قارئ. والقدرة صفة، ونحن نشاهد ما وراء الصفة، فنسمع القرآن من الحضرة العليا. الحاصل أن القرآن عليكم به قراءة وسماعا، وتدبروا في معانيه، فتجدوا كل مادة في القرآن لا تحتاجون لشيء مع القرآن. لو تمسك الأمة بهذا القرآن لاستغنوا عن كل شيء في الدنيا. ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. الصحابة ما علموا حساب، حتى الحساب ما عرفوا، ولا علموا شيئا من هذه العلوم الحادثة. عمر بن الخطاب الذي فتح ربع الدنيا كلا وحكم وحده هو أمير جميع البلدان، لا يعرف الحساب، لا يعرف إلا شيئا من القرآن، ولكنه حق عنده ويحب أن يقيمه كما أمره خالقه. فتح البلاد حتى فتح ألمانيا، حتى دخل باريس، ليس عنده صواريخ، ليس عنده قنابل، ما عندهم إلا سيوف، ما عندهم سفن، ربما غادوا البحر بلا سفينة لشدة إيمانهم بالقرآن وتمسكهم به. فلأن تأخر الناس لتركهم القرآن ولا يتقدمون إلى مرادهم إلا إذا رجعوا إلى القرآن. وقف رئيس وزراء بريطانيا في مجلس الأمم البريطاني بعدما طاف في البلدان جميعا رجع إلى لندن، أمسك مصحفا بيده وقال لهم: هذا الكتاب وتلك البنية التي بمكة، ما دام في الدنيا فلا قرار لنا في الدنيا، فينبغي أن نحاربهما حتى نمحوهما من الوجود بكل ما نملك من إمكانيات وقوة. وغفل عدو الله في ذاك الوقت أنه قبل وقت الرابع في الصباح إذا أتى لندن تبدأ بتلاوة القرآن على رغمه هو. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل عن الإيمان فقل له إنما أنا من المنذرين المخوفين، فليس علي إلا التبليغ، هذا قبل الأمر بالقتال. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. فأراهم الله يوم بدر القتل والسبي والضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم، وعجلهم الله إلى النار، وما ربك بغافل عما تعملون. وإنما يمهلهم لوقتهم، يمهل ولا يهمل،
إن لا يملي على الظالم أي يمهله حتى إذا أخذه لم يفلته.